السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. أيضا نسعد كثيرا بانضمامكم لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات العامة والفريدة بدون إعلانات. ولكيفية الاشتراك في هذه الخدمة تجدون الطريقة في وصف هذه الحلقة. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الوضع والحال اللي كان في مكة المكرمة لما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته ولما بدأت الدعوة. طبعا كما هو معلوم أن قريش آذت كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم. أما بالنسبة لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الوضع كان مختلف، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل شهم ووقور، وشخصيته كانت يعني فذة وعظيمة، والأعداء من قريش وغيرهم كانوا يهابون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان للنبي من خصال يعني قبل البعثة، وأيضا لكونه من عشيرة ذات عدد يعني كثير، وكانوا يعني يحمونه ويذودون عنه. طبعا يكفي أن نفهم أن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كان هو من يمنع قريش عنه، لذلك قريش لم تستطع أن تبطش بالنبي عليه الصلاة والسلام أو تعتدي عليه كما فعلت بغيره من المسلمين، فاستخدموا طرقا أخرى حتى يثنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فكانوا يهزؤون ويستهزئون ويهمزون ويلمزون في النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني هذا كما يقال غيظ من فيض، كيف كانت قريش تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، وكيف كانت تؤذي. وعلى رأس هؤلاء المستهزئين عمه وأقرب الناس له أبو لهب وعقبة بن أبي معيط والحكم بن أبي العاص والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو جهل بن هشام، فرعون هذه الأمة. طبعا يذكر من عداوة أم جميل واللي هي زوجة أبي لهب أنها يعني لما نزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أقبلت ولها والولا، وكان في يدها يعني حجر ملء الكف، وكانت تقول مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والمقصود أنه يعني أبينا دعوتك وكرهنا ونفرنا من دينك وعصينا أمرك وعصينا أمرك عفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في المسجد ومعه من؟ معه خير صحابته أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. فلما رآها أبو بكر رضوان الله عليه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، لأنه معها حجر وتقول ذلك الكلام فستؤذي النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني، وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال، ويروى أن اللي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا. فوقفت أم جميل على أبي بكر ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام وكان بجانب أبي بكر يعني. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال رضي الله عنه ورب هذا البيت ما هجاك، فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. وفي رواية أخرى أنها لما جاءت إلى أبي بكر قالت له إن صاحبك هجاني، قال لا وما يقول الشعر، قالت أنت عندي مصدق، وانصرفت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو بكر قال: فقلت يا رسول الله لم ترك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه. طبعا قريش والعياذ بالله كانت تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما، وهذه يعني كما يقال هي عكس مفردة محمد. فالمحمد اللي هو في الكثير من الخصال التي تحمد وتثنى، ومذمم هي العكس تماما. فكانوا يقولون مذمم ويسبون يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعني انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام رأى يعني هذه يعني كيف تصرف مع هذا الموقف. وهو في النهاية الهدف أنه نحن لما نقرأ السيرة أنه نستفيد منها، ليس الهدف في السيرة فقط أنه تقرأ يعني قراءة بدون يعني تفكير أو وعي أو استخلاص مواقف، لأنه ما الفائدة؟ يعني قد نتفق أنه من الجميل أن الإنسان يقرأ السيرة لأجل والله يعني المتعة مثلا في قراءة القصص والأخبار وغيره، ولكن الأهم أنه الإنسان يستخلص من هذه السيرة العبر والفوائد. فانظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذا الموقف. هم ينادون اسمه بعكسه تماما ويسبونه. يعني تخيل أن إنسان يناديك بعكس اسمك، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ينادي بالأسوأ مذمم، وهذه ترى يعني اسمي اللي يعني أسمى به يعني تغيرونه وتحرفونه وتعدلونه حتى تسيئون لي وتشتموني وتسبوني. لكن انظر كيف النبي كان ينظر لها، وهذا يعني نظرة عجيبة والله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. لا إله إلا الله. يعني انظر إلى هذا المشهد، انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الأمر بالفعل، ويعني يعني يتعامل مع الموقف. وهنا الثقة بالنفس إذا كانت قرينة مع يعني ما يعرف الإنسان من نفسه أنه على خير إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا، هم يسبون مذمم، أنا لست مذمم، أنا محمد. فاللي يسبون شخص آخر من هو؟ الله صرف عني سبهم وشتمهم، لأن كل شتمهم وسبهم لمذمم، مع أنهم كانوا يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي قال. يعني هذه النظرة وهذه الفكرة تجعل الإنسان يعني يعمل، وتجعل الإنسان إذا علم أنه على خير وعلى صلاح ويعلم أنه طريق التغيير في أي شيء طريق صعب وسيجد له أعداء. فهذه الفكرة أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الموضوع بنظرة كما يقال يعني إيجابية، نظرة حسنة، نظرة فيها فأل، يعني صراحة موقف يستحق التدبر والتفكر كثيرا. وانظر إلى ما يقول الحافظ في كتابه الفتح: كان الكفار من قريش من شدة كراهيتهم في النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم، ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. يعني كل ما كان يعني يسبون ويشتمون ويقولون فهو في مذمم، اللي في يعني في طبيعة الحال وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن عداوة يعني كفار قريش وبالتحديد أم جميل اللي هي زوجة أبي لهب، يعني لم تكن هي فقط من كانت تعادي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أن عمه وأقرب الناس له وهو المفروض من رحمه يعني كان أشد الناس عداوة له. والعجيب في أمر يعني أبي لهب أنه ترى كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل يعني مجيء الدعوة، بل أنه لما بشر الجارية التي أتت وبشرت يعني أبو لهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد أعتقها. كل ذلك ليش؟ فرحا واستبشارا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه. بل أن يعني اثنان من أبناء أبي جهل، اثنين من أبناء أبي لهب كانا يعني متزوجين لبنات النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني إلى هذا الحال، ولكن بعد الدعوة تغير الأمر وأمرهم أن يطلقهم يعني، وتغير يعني أبو جهل في تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب هذه الدعوة دعوة الحق لأن قلبه كان يرفضها. ولك أن تتخيل أن أبا لهب يعني من شدة كرهه وحقده ويعني عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج، وكان النبي يعني في كل مكان يذهب إليه ويدعو إلى الله أبو جهل خلفه ويكذب. يروى أنه ربيعة بن عباد قال رضي الله عنه طبعا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، والفجاج هي الطرق الواسعة، والناس مقتصون عليه، يعني الناس ملتفون مجتمعون حول النبي عليه الصلاة والسلام، ووراءه رجل وضيء الوجه ذا غديرتين، والمقصود به يعني الشعر المضفر والمسدول. طبعا ماذا كان يقول هذا الرجل؟ كان يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه صابئ كاذب. فقلت، أي هنا من ربيعة، من هذا؟ قالوا: محمد ابن عبد الله. قلت: ومن هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. وقيل في رواية أخرى، يعني وانظر إلى هذا الأمر، يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل ذلك من أجل الدعوة، والله أمر يعني جلل وعظيم. فكان يعني هذه في رواية أخرى هذا الرجل يتبعه أي أبو لهب ويرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه، والعرقوب هو الوتر اللي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق. طبعا يعني العداوة هذه كانت في آل لهب، يعني جميعه، بدأنا أولا بأمه اللي هي عفوا بدأنا أولا بالزوجة وهي أم جميل، ثم بعد ذلك ذكرنا ما فعل أبو لهب بعداوته للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم بعد ذلك ننهي في ابن أبي لهب وهو عتيبة بن أبي لهب. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. بعض يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس يعني ذرية صالحة، ويكون هذا الصلاح يعني في النسل. بل أن يعني من المفارقات العجيبة أنه في سورة الكهف اللي تقرأ في كل أسبوع، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الخضر مع موسى وأنه أصلح الجدار، فماذا ذكر الله بعد ذلك؟ لماذا برر الخضر ما فعله؟ قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بعض المفسرين ذكروا أن الصلاح هنا الأبو، لما ذكر الله سبحانه لأنه أبوهما صالح، هو ليس أبوهم المباشر، يعني ليس الأب المباشر للغلامين، بل هو جدهم، قيل السادس أو السابع. ويعني هذه نقطة جدا مهمة، أن الله سبحانه وتعالى حفظ يعني هؤلاء يعني الغلامين، يعني الله سبحانه وتعالى حفظ لهذين الغلامين يعني ذلك الكنز وذلك الخير لصلاح مش والدهم بل جدهم السادس أو السابع. فالذرية المباركة الطيبة يعني الله سبحانه وتعالى يبارك فيها ويبارك في أحفاد أحفاد أحفاده. لذلك الواحد إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وعمل صالحا لن يبارك الله سبحانه وتعالى فقط فيه بل في نسله. وننظر هنا إلى النقيض تماما، إلى الضد تماما، كيف أنه هذه الذرية سيئة. يعني لما نتكلم عن أبو جهل أو عفوا أبو لهب، زوجته سيئة وابنه سيء وكلهم حاربوا الإسلام وكلهم عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم في النار. يعني هذا الأمر يعني يجعل الإنسان يتفكر كيف أنه الله يكفينا الشر في ذرية صالحة كلهم ميسرين، الزوج والزوجة والأبناء، وفي ذرية أخرى والعياذ بالله كلها مشؤومة وكلها يعني فيها من الضلال والفساد والزيغ. هنا عتيبة بن أبي لهب تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميص النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. طبعا الكلب في اللغة يطلق على كل سبع عقور، يعني ليس فقط الكلب اللي نعرفه، بل أي سبع يعني يطلق عليه كلب. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوة نبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزل في طريقهم إلى الشام وقال لمن معه، وانظر إلى هذه النقطة يعني أيضا تجعلنا نتفكر، قال: إني أخاف دعوة محمد. يعني كانوا يعلمون في أنفسهم أن النبي مستجاب الدعوة، طيب لماذا لم تؤمن؟ وهذا الله يكفينا الشر إذا الله سبحانه وتعالى قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. في ناس اختاروا طريق الضلال وطريق الزيغ، وأنه أصلا هو لا يريد أن يهتدي، لا يريد أن ينظر إلى الحق، لا يريد أصلا أن يستمع، لا يريد أن يتفكر، مع أنه يعلم أنه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، ولا ما خاف من هذه الدعوة. عموما قال: إني أخاف دعوة محمد. قالوا له: كلا، وحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسون عتيبة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي الأسد وهجم عليه فقتل. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.